المبارك، والذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان، والذي ينوب عن معالي الشيخ الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، والذي اعتذر عن هذا عن موعده هذه الليلة وتأجل إلى بعد أسبوعين بإذن الله تبارك وتعالى في 16 من رجب بإذن الله. موضوع هذا اللقاء كما سمعتم أيها الأحبة، ما ينفع الميت بعد موته. نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلة الشيخ عبد العزيز وأن يسدده، فليتفضل بإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الثاني من الشهر السابع شهر رجب للعام 38 بعد 104 للهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، وفي هذا المسجد جامع الإمام تركي بن عبد الله بعد صلاة مغرب يوم الخميس، أستعين بالله تعالى وأسأله عز وجل أن يفتح علي في هذه المحاضرة وأن ينفع القائل والسامعين ومن بلغ. هذه المحاضرة كما سمعنا مما ينفع الميت بعد موته، وهذا الموضوع أي ما يجري على الميت بعد موته هو مقدمة لنتيجة أو لنتائج أجملها، أو هو نتيجة لمقدمتين أو ثلاث. وهذه المقدمات الثلاث، أولاها أن دين الإسلام أكمل الأديان السماوية وأتمها وأشملها، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر بعضها للتفسير عند هذه الآية أنه لا كمال بعد إكمال الله ولا تمام بعد إتمام الله، فهذا الدين العظيم شامل لجميع مصالح الحياة والبرزخ والآخرة. المقدمة الثانية أن دين الإسلام عني بالمسلم عناية تامة، وهذه العناية على وجوه: أولها أنه عني بالمسلم قبل خلقه، وذلك بأن يختار الرجل زوجة صالحة حتى تنشأ بفضل الله ثم بصلاح الزوجين ذرية طيبة. ثانيا عناية الإسلام بالمسلم وهو في رحم أمه، فقد ذكر أهل العلم أن الحامل إذا خافت على جنينها تفطر، بل قد أوجب بعض الفقهاء أن تفطر الحامل خشية أن يصاب الجنين بأذى ثم تقضي بعد ذلك إذا يسر الله لها القضاء. العناية الثالثة عناية المسلم الإسلام بالمسلم بعد ولادته، وذلك باختيار الاسم الحسن وبالعقيقة شكر لله تعالى. العناية الرابعة عناية الإسلام بنشأة المسلم، وذلك من تمام مسؤولية والديه، إذ عليهما أن يرعيان أمور التربية الصالحة الناصحة لولدهما. العناية الخامسة عناية الإسلام بالمسلم بعد تكليفه التكليف الشرعي وجريان القلم عليه، ذلك بأن الإسلام بيّن له أبواب الخير ورتب عليها الأجر والثواب، وحذره من أبواب الشر ورتب عليها الوزر والعقاب. العناية السادسة عناية الإسلام بالمسلم في سفره، وذلك من رخص السفر، جمع الصلاتين، وقصر الصلاة الرباعية، والمسح على الجوارب 3 أيام بلياليها، وهلم جرا. العناية السابعة عناية الإسلام بالمسلم في أثناء مرضه، وذلك بأن المريض يجمع بين الصلاتين، وبأنه يجري عليه ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما قال في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ثم ثامنا عناية الإسلام بالمسلم في حال غيبته، فحرم بهتانه، وحرم غيبته، وحرم الكلام في عرضه. تاسعا عناية الإسلام بالمسلم بعد موته، وذلك بغسله وتكفينه وبالصلاة عليه وبتشييعه. ثم عاشرا عناية الإسلام بالمسلم بعد الصلاة عليه، التشييع كما تقدم، ثم أن يقبر في أرض طاهرة وهي المقبرة، وحرم المشي على قبره. والحادي عشر عناية الإسلام بالمسلم بعد موته، وذلك بجريان أمور عليه في قبره من الأعمال، من الأجور تجري عليه كما كان يجري عليه الأجر في حياته. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة، حتى يعلم المسلم عظم نعمة الإسلام، عظم نعمة التوحيد والسنة، كيف أكرم الإسلام المسلم، كيف رفع شأنه في حياته وفي آخرته، كيف أعزه الله بهذا الدين العظيم، فأذكر بعض ما يتفعله بعض المذاهب والشعوب في الميت إذا مات عندهم، لأنه بالمقارنة والمفارقة يظهر أثر عظيم هذا الدين، وكيف أنه عني بأصحابه أو عني بمن أسلم قبل أن يخلق وبعد أن يبعث، وهذا من كمال هذا الدين. وهذه الأمور التي ستسمعونها الآن إذا سمعها المسلم الموحد يحمد الله على نعمة التوحيد، يحمد الله على نعمة الإسلام عموما والتوحيد والسنة خصوصا. فهناك فرق ضالة لولا أن التاريخ سطر ترجمتها وبين عقائدها لكذب القارئ الخبر، لأن أمورهم وعقائدهم ترفضها العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه المذاهب الضالة كثيرة، اخترت بعضها من باب التمثيل أو من باب المثال للحصر، وبالمثال يتضح المقال. الزرادشتية مذهب ضال، إذا مات ميتهم وضعوا جثته فوق برج عالي وجعلوها فترة طويلة حتى تأكلها الشمس وجوارح الطير، فإذا لم يبقى إلا العظام رموها في بئر عميقة ثم طمروها، في زعمهم أن هذا الإنسان وهذه الروح بعد هذا العمل تسلم كما يزعمون من كل ما يصيبها بعد موتها. وأما البوذية فهم إذا مات ميتهم قطعوه ورموه لجوارح الطير ولسباع الحيوانات حتى تأكله، ثم بعضهم يأخذ رفاته فيجعله في بيته، وهذا كما قلت لكم مما تأباه العقول السليمة، وكما قيل سقوطه يغني عن إسقاطه، وبطلانه يغني عن إبطاله، ونكارته تغني عن إنكاره. أما عند الهندوس والسيخ فإنهم إذا مات ميتهم جردوه من ثيابه ثم دهنوه بدهن يساعد على اشتعال النار، ثم أتوا بحطب عظيم ووضعوا جثث الموتى عليه، ثم أوقدوا النار، ثم يرمون على النار وهي تلهب تلك الأجساد روثا من البقر، بزعم أن ذلك الروث يخفف عنهم ألم النار. وأما اليونانيون فقد كانوا إذا مات ميتهم يضعون في فمه قطعة من النقود، ويحملون مع جنازته تمثالا له وتمثالا لأسلافه، ثم يحرقون تلك التماثيل والميت بالنار، ثم يأخذون الرفاة ويردونه إلى أهل بيته حتى يحفظون رفاته في بيوتهم. وأما المصريون القدماء فكانوا إذا مات ميتهم حنطوه ثم وضعوه في تابوت، ووضعوا معه طعاما وشرابا وحلي من الذهب والفضة وما بين فينة وأخرى، يخرجون ذلك الطعام ويغيرونه بزعم أن تلك الروح تأكل ذلك الطعام في عالم الغيب. وأما في بعض شعوب آسيا فقد ذكر بعضهم أن عندهم من العجائب أنهم إذا مات ميتهم أمروا النجارين بصناعة نعش، حتى في هذا العصر الحاضر يصنعون نعوشهم على شكل طائرة أو سفينة أو سيارة، حتى قالوا أو جهاز جوال، ويزعمون أن الميت إذا مات يسافر إلى العالم الغيبي بما يرغب من وسائل النقل. ونحمد الله تعالى على نعمة التوحيد والسنة. وهناك في بعض شعوب أفريقيا إذا مات ميتهم يلفونه في لفافة من القطن، وتكون هذه اللفافة بحسب نوع أو بحسب وجاهة الميت، فإذا كان الميت وجيها أعظم له تلك اللفافة، ثم ما بين فينة وأخرى يضعون طعاما، ثم هذا الطعام كلما تعفن ردوه أو أخرجوه ثم أبدلوه بطعام جديد حتى يأكل يطعم ذلك الميت ويشرب في عالم الغيب كما يزعمون. هاتان ثلاث مقدمات حتى نعلم كمال هذا الدين وعظم شأن هذا الدين، وكيف أنه أكرم المسلم في حياته وفي أو وبعد مماته. سأذكر الآن في هذه النتيجة بعض أمور تنفع الميت بعد موته، وهذه الأمور جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عموم آيات وفي عموم أحاديث. وهذه الأحاديث منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن، وبعضها صحيح لغيره إذ يرتقي بطرق وشواهد ومتابعات ينهض بها ذلك الضعف. وقد ذكر أهل العلم تلك الخصال التي سأذكرها الآن وزادوا عليها، وأكتفي بذكر ما يسعف الوقت به. العمل الأول صدقة جارية، وهذه الصدقة بحسب ما يتيسر لمن أوقفها في حياته. والعمل الثاني علم ينتفع به سواء كان من تأليفه أو كان ممن سعى في نشره، سواء كان العلم مقروءا أو مسموعا أو مرئيا. والعمل الثالث ولد صالح يدعو له. ويجمع هذه الخصال الثلاث ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العمل الرابع أن يورث مصحفا، ويقاس عليه أيضا كتب التفسير وكتب العلم عموما. فتوريث العلم كما تقدم مما يكون نفعه متعديا. أيضا العمل الخامس أن يبني مسجدا حتى ولو كان صغيرا، قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أخرجه البخاري. جاء في زيادة: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها. كلمة لبيضها فيها كلام ولا تصح. الشاهد أنه متى ما بنى مسجدا أو شارك في بناء مسجد فإن الأجر بفضل الله تعالى وكرمه وجوده يجري على من بنى استقلالا أو بنى مشاركة. العمل الثامن أو العمل السادس بيت لابن السبيل بناه، بيت أوقفه لفقراء. وقد يكون أفضل من هذا أن يوقف مستشفى أو مكانا للعلاج، فهذا أعظم نفعا لأن البيت للسكنة. أما إيقاف المستشفى أو مركزا صحيا يوقفه فهذا فيه حياة للأنفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. علاج الفقراء، علاج المساكين، والعلاج يحتاجه الناس أكثر من غيره. فإذا أوقف مستشفى أو مصحا وأشرف عليه في حياته وجرى أمره بعد مماته، فذلك من الأجر العظيم، سواء فعله وحده أو شاركه غيره. العمل السابع نهر أجراه، أو يحفر بئر أو شبكة مياه في بلد فقيرة. هناك الآن من المسلمين من يستعملون الدلاء في الآبار وينقلون الماء على ظهورهم وعلى دوابهم، فحفر بئر لهؤلاء وتركيب مولدات كهربائية ومد شبكة مياه كل على حسب قدرته، لا شك أن هذا من النفع العظيم والثواب الجزيل. ويجمع هذه الخصال حديث جاء فيه رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلحق الميت من عمله، مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما نشرة، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذه الخصال تنفع الميت بعد موته. الخصلة الثامنة: الاستغفار للميت. الاستغفار للميت، وهذا من بر، إذا كان الميت أما أو كان الميت أبا، فمن عظيم البر بهما، من أولادهما لوالديهما بعد موتهما الاستغفار لهما. قد صح في الحديث أن الله تعالى يرفع منزلة الوالدين فيقولان: أنى لنا هذا، فيقال: باستغفار ولدكما لكما. العمل التاسع الذي ينفع الميت بعد موته والبر به: إنفاذ عهدهما. فإذا قام الوالد أو قام الأولاد بإنفاذ عهد والديهما فذلك من البر بهما، وقد يكون في ذلك العهد أجورا تجري عليهما، ويجري الأجر كذلك على أولادهم، لأن من دل على خير أو من سعى في خير فله مثل أجر من فعله. العمل العاشر: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني بالوالدين. وهذه الأعمال الثلاثة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي سيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال عليه السلام: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. العمل الحادي عشر: ذكر محاسن الميت بعد موته، هذا ينفع الميت. قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. ذكر المحاسن ليس من باب الغلو، لا، من باب ذكر ما لها من الفضل، حتى إذا سمع السامعون من معارفه أو من أولاده وأحفاده وأسباطه أو من عموم قرابته سمعوا ذلك الأمر أكثر من الدعاء له. ونحن نعلم في حياتنا وبدأ حياتنا إذا ذكر عمل صالح وقالوا هذا فعله فلان رحمه الله ترحم عليه الجميع ودعا له الجميع. ومن أعظم الناس استفادة ذريته، فإذا سمعوا الناس يدعون لآبائهم أو لأبيهم أو لأمهم على عمل خير أقاموه، تأثر الأسلاف، تأثر الأحفاد، تأثر الأولاد، فحذوا حذو والدهم في ذلك الخير. العمل الثاني عشر مما ينفع الميت بعد موته: المتابعة والمداومة لسنة سنها، أي لعمل خير عمله. قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا عمل الميت عملا، وليكن مثلا أوقف برادات ماء، مثلا أمر أو أوصى بإنفاق بإطعام بطباعة كتب السنة، ثم قام أولاده على هذا المشروع وداوموا في أو أقاموا عليه وحرصوا أن يكون ذلك المشروع مستديما، ف فلا شك ولا ريب أن الميت مأجور ويجزي عليه أجر ذلك النفع، وكذلك أولاده مأجورون، وهذا من باب البر لوالدهم بعد موته. الأمر العمل الثالث عشر الحرص على نشر خبره بعد وفاته دون نياحة أو تجزع، ولكن ليكثر المصلون عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه، أخرجه الإمام مسلم. فإذا تعالم الناس بخبر الميت قدموا للصلاة عليه، ولهذا كره أو جاء في الحديث النهي عن الدفن ليلا، وهذا له ضوابط مما ذكره الشراح في التماس الحكمة من النهي عن دفن الميت ليلا. قالوا بأن دفنه ليلا يخفي أو قد يخفى خبره على الكثير، فلا يشاركون في الصلاة عليه ولا في تشييعه ولا في الدعاء له، فيحرم الميت من خير كثير. العمل الرابع عشر الوقوف عند قبره بعد دفنه والدعاء والاستغفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أخرجه أبو داود. العمل الخامس عشر زيارة المقابر، زيارة الشرعية والسلام على الموتى وزيارة قبر من أحب أن يزور قبره والدعاء له. فهذا كما قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويحصل لهم من الخير ما لا يعلمه إلا الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. العمل السادس عشر مما ينفع الميت بعد موته قضاء دينه، بل والمسارعة في قضاء دين الميت، حتى ذكر بعض الفقهاء في كتاب المواريث أو في بحث في كلام عن المواريث أنهم يسارعون في قضاء دين ميتهم قبل قسمة تركته. ولهذا جاء في الحديث عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلى أولياء الميت أن يسارعوا في قضاء الدين، لأن ذمته معلقة بذلك الدين حتى يقضى دينه. العمل السابع عشر قضاء ما عليه من الصيام، يبرئ ذمة الميت ويطهر ساحته. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم. قيد بعضهم الصيام بصيام النذر، وبعضهم أطلق النذر ورمضان. العمل الثامن عشر قضاء ما عليه من النذر إذا نذر. لهذا قال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن أمي نذرت، فذكر مسألة القضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. العمل التاسع عشر الحج عنه إذا لم يحج فرضه. وفي هذا حديث سعد أيضا بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي الحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقضوا الله فالله حق. وقد ذكر بعض أهل العلم تفريقا أنه إذا فرط في الحج قال لا يقضى عنه، أما إذا كان لعذر فهذا يقضى عنه، هكذا ذكر بعضهم. العمل العشرون العناية بما غرسه أو زرعه، وقد يدخل فيما قبله، يعني زرع الميت زرعا فهذا الزرع يأكل منه الإنسان والحيوان والطائر، وبخاصة إذا أوقفه، فعلى ورثته أن يعنوا بهذا الزرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه. العمل التاسع عشر مما ينفع الميت تنفيذ وصاياه، وهذا قد يكون من إنفاذ عهدهما، لكن لأنه أفرده بعض أهل العلم أفردته بالذكر، أن تنفذ وصاياه التي تجوز شرعا، أما ما لا يجوز شرعا فإن من البر بالميت عدم تنفيذ وصيته غير الشرعية، لأن ذلك مما يأثم به. ولهذا قال الشافعي: إن من رحمة الله لعبده أن يقيض له بعد موته من يبين خطأه، أو كما قال رحمه الله تعالى. العمل 21: إكرام صديقي الميت. وهذا يتعلق إذا كان الميت أبا أو أما، فالأم لها صاحبات والأب له أصحاب، فإذا مات صاحب أبوك أو صاحب أبيك فعليك بوده، إكرام صاحب أبيك، تزوره، إذا دعاك تجيب دعوته، تهدي له، تتصل به بين فينة أخرى، هذا من بر أبيك بعد موته، وهذا مما يجذب الدعاء لأبيك بعد موته. فإذا رآك صديق أبيك دخلت عليه في صحته أو في مرضه من باب أولى، فإنه يفرح بزيارتك له، ثم تلقائيا سيدعو لأبيك، لأن الله جعله سببا في زيارتك له وفي إكرامك له. بعد هذا أختم هذه المحاضرة بأمور لا تنفع الميت بعد موته، وقد تدين بها بعض الناس وحرصوا على فعلها، ولو أنهم لزموا الأدلة الشرعية لوجدوا الخير الكثير والأجر العميم. من ذلك الجزع، أولا الجزع والتسخط إذا مات الميت، جزع وتسخط، وهذا أو المبالغة في الثناء عليه وإنزاله فوق منزلته، وهذا من النياحة القولية من عمل أهل الجاهلية. أيضا العمل الثاني لطم الخدود، والثالث شق الجيوب، والرابع نتف الشعر، وهذه الأمور الثلاثة من النياحة الفعلية، وفيها سوء أدب مع الله تعالى، وفعل هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره، يلطم خدا أو يشق جيبا أو ينتف شعرا، فهذا من عمل أهل الجاهلية وقد نهينا عنه، وهذا مما لا ينفع الميت، بل إذا كان الميت قد أوصى به فيأثم. ولهذا كان الجاهليون أو كان بعض الجاهليين يوصي بهذا، قد جاء في شعر طرفة: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، فيوصي زوجته أن تشق جيبها، وهذا من عمل الجاهلية كما في هذا الشعر. فهذه الأعمال لا تنفع الميت بل تضر من عملها، وإذا كان الميت موصيا بها تضر الميت كذلك. أيضا من ما يعمله بعض الناس ولا ينفع الميت غرس الزرع على القبور، غرس الأشجار على القبور وتعاية سقايتها، وهذا مما يجعل الناظر والسامع يغلو في هذا القبر، قد يدخل به دلالات الشرك والبدع، فالحذر كل الحذر. أيضا العمل السادس ما يفعله بعضهم من وضع المصحف على القبر أو على بطن الميت عند غسله، هذا لا يجوز ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك أيضا عمل سابع، يأتي بعض الناس فيؤذن عند القبر، كل ما أخذ فترة ذهب وأذن، يقال: زار النبي عليه الصلاة والسلام مقبرة مرارا، وزارها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرارا، ولم يعرف أن أحدا أذن أو حث عليه أو أشار عليه، بل كانوا يسلمون السلام الشرعي ويدعون للموتى. كذلك أيضا أمر ثامن، استئجار القراء للقراءة عند القبر أو عند الميت قبل دفنه، قراء يقرؤون أحيانا أشهر وسنوات، أيضا لو كان خيرا لسبقونا إليه. وأيضا مما يفعله بعض الناس أمر تاسع، إشعال الشموع عند القبر، هذا لا يجوز وهذا لا يدل على احترام الميت، بل هذا مما لا ينفع الميت ويضر صاحبه. ودائما ينظر المسلم فيما يعمل الصحابة عند الميت وما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا إلا يدعون له ويستغفرون بل ينهون عن النياحة الفعلية والقولية. أيضا وأخيرا رش العطور على القبور، هذا من البدع المحدثة ومما أحدثه بعض الناس واستحسنه ولا وزن له، بل هو بدع محدثة تضر من أمر بها ومن فعلها. ختاما الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موتى المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يرزقهم بر أولادهم بعد مماتهم كما رزقهم في حياتهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد اعتقادا وتعبدا وسلوكا. اللهم اجمع شمل المسلمين وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولاة أمورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومعذرة أيها الكرام من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لصاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان على ما تفضل في هذه المحاضرة الطيبة النافعة المباركة. نحن وإياكم أيها الأحبة على موعد مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه المحاضرة ثم الإجابة على ما تيسر من الأسئلة.
صلي على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المحاضرة طلب الله أن تعملنا الدكتور عبد العزيز بن سلحان عن مرحبا بك موضوع جدا جيد جمع أطرافه على شتاته وأنواعه وتدلل عليها من كتاب السنة ولكن أنا مشابه في هذا المقام. أولاً إن العبد من قبل الله تعالى إننا نحن في موتى ونتوب إلى الله إذا أدرنا الأعمال الصالحة التي تلقت عملوا بحياتهم والتي زلزلنا مني حتى تكفي الحسنة، فإن من سنة مثل الحسنة أجرها وآدم عن المعلوم فيها. فآدم أعمال الصالحة المساجد والمدارس والمستوصفات والمستشفيات وغير ذلك من تعمل فلها فإن كل صدقة وقفة بحياة لأنه من الله صدق عن موتكم يذهب في الأموال ويذهب في الأموال فالمزر صدق في أول ربع من بعد في أعمال الصالحة تجد إن بذلك القرآن وعد عليه دعوة إلى الله في اللغة الأمزاجية من المدينين يمزقهم مع المدينة الزواج إلى غير ذلك فالصدق الجارية يقول له ذا وقفة وصلاة حياته مع موته يجري عين موائد أمويها كلما انتم يا بيض العلماء وعين مقتلوب ان اقدم بقلوب يسر الامر على الامر العباسر كلما عمل عملا صالح فانها لم تبصر النبي يسر اليسر البين بان عملا صالح باسباب زوجه وتوسل صلواته ثانيا الدعاء لهم الدعاء الدعاء به لاهل ابائهم هو اول سلوكا والولد الصالح الذي هداه الله ربيته صالحه قال الله انت لكم صالحه وخير التقوى هذا يبلغ لابويه ودعاء لابناء لابائه عمل صالح ولهذا قال وقل رب ارحمهما كما ربياك صغيرا فكونوا يثنون لابيه هذا اعظم وسيله اعظم صلاه سلبي اي لابي صلاه في سجود في ركوع بكيها بفعاله رب ارحمني ولوالدي فيدخل لهم فضل الرحمه إن هذا من أعظم صلاة والصلاة الثاني عند عند العمل قال عند علمها أجعل له تلاميذ الأب كريم الكتب وعلم الحق علوما وعلم وطلع عبد الله بن خزرة وبدأ المسلمين إما أنا على أمس أو أطلع على أمس المسلمين وكل ما نعلم من نابعة ألا يتلعب من العلماء ويزيد فيهم بباب قبله فإن ليس بعد موته لا تقع أعمالا قد أجل أعماله وصاحب أعماله إلا ما يشعر بأنها لا سبب لصلاة القلب وصلاة القلب لا إله إلا الله بهذا ولهذا سمعنا من دار الشيء في دين لنا نقل الأحباب الخير نقول اللهم اهدنا الله ربنا هدينا وصلى الله عليه وسلم الخير وأهرب الدعاء بين الأنسة الدعاء لهم بعد موته على قبل والدعاء له به من الاحوال هو الذي يتزجر وكل الذي جاوب عبد الله قبل لنا وليحوز وقال بنا فدعاء المسلمين ومتسابت هو لعبه من امل الصالح ان يتبعه وفق الله من علمه وصلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل بهذا تبع على ندوة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى والتي هي بعنوان خطر الرشوة والشفاعة السيئة على الفرد والمجتمع لصاحب الفضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العجيمي فنهب الأحبة الحرص على حضور هذه المحاضرات الطيبة المباركة. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز تقبيل الميت بين عينيه عند مماته؟
الصديق الملوك الذي جاء تقبيل الميت وقع الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجعل
أحسن الله عليكم. يقول السائل البعض من الناس يذبح للميت ويوزع اللحم زعما أنه نافع للميت بعد موته فما حكم ذلك؟
طبعا السلام إذا ذبح النبي على موته وزوره وزعمه وراءه طبعا من السلام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما خطورة ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ خطورة ترك صلاة الجماعة في المسجد؟
الجماعة واجبة على واجبة ومتعينة من مجمع لدى الحاجة لأن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع العلماء لم يتبع الجماعة بعد لقد أمرت أن أرسل الجماعة وأرسل الناس وأخر لحكم لا يشعرون يصطلح بعد المجمع فقد مثل من لا يجمع والصحيح أن لحد هذا الأمر الجمع ثم شاء الله أن صلى الله عليه وسلم يتحب صلى الله عليه وسلم حتى تدعوه من الحديث والصحيح أن صلى الواجبة وأن صلى بيت من الحوال ومخبر الله صلى الله عليه وسلم وأن صلى من جوال المدال الخير الحديث فإن صلى الله عليه وسلم ويسكن معه
أحسن عليكم. سائلة تقول أن زوجها اتصل بها بالجوال تقول كان معصب قال لي تراكي طالق بالثلاث وبعدها كلم واعتذر وقال لي كنت معصب ونطقتها بدون قصد. تقول السائلة ما حالي مع ما قال؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا سجدت للسهو بعد السلام هل آتي بالتحيات التشهد؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل أو هذه سائلة تقول تأتينا رسائل تبارك لنا بعيد المرأة هل هذا جائز؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه مقيم من 12 سنة لظروف مالية لم أسافر إلى بلدي وإلى زوجتي ولكن أرسل لهم مصاريف لها ولأولادها وزوجتي مسامحة. يقول السائل هل هذه المدة الطويلة تؤثر على عقد الزواج؟ أحسن الله عليكم. هل تصح صلاة الغائب على الميت في بلد الذي مات توفي بلد في بلد آخر؟
الصلاة على الميت إذا كان غائبا ويصلى عليه يصلى عليه ويصلي عليه سنة فصلى من هذا العلم سنة يصلى على ذلك إذا صلي عليه مرة أخرى يصلى على ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل طالب عنده اختبارات في رمضان وأفطر عدة أيام فماذا عليه؟
يثوب الله يخذيها ويثوب الله يخذيها وإن الله يخذيها وإن المسكين أعرف أن يخذيها أجل شيئا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل عموم الصدقات التي عملها الميت تشمل الصدقة الجارية؟
نعم الجارية.
أحسن الله عليكم. هل يجوز إعداد طعام لأهل الميت بعد دفنه؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز إخراج رفاة الميت من المقبرة ووضعها في مقبرة أخرى؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم البول أكرمكم الله واقفا؟
الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا إلا مرة فالسلسلة بل واحدة. والعلماء إلا تهجوا هذا فقال إن عندها صلوه أن الكريس مكان مناسبة يثبت الله يثبت الله مكان مناسبة بل واحدة. ولكن الغائب من ثلاثة، أولا أي أن لا يجمع وزن الناس، ثانيا أن يتبذل بين الموضوع المنافس أو يتبذل بذلة، فإذا خلق نرجع إلى الأصل أن المولد الأمور أكبر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل هذا الصيام صيام فرض أم صيام نافلة؟
صحيح نعم، سواء كان في شهر رمضان أو كان في شهر كذا لما أدوا عليه صوم وأن يصوم أن يصوم صوما سواء كان قضاء رمضان أو كفارة أو عبادة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هو الغلو في الدين؟
مجرد الإفراط الزائد فالدين يجب غلو، ولهذا تقول الدين غلو من بعض كبير الأنبياء والأولياء تعلم من دون الله فيقضوا يوم الدين الشريعة تقضوا الحق للسريع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل العلم الذي ينتفع به الإنسان هو العلم الشرعي أم العلم الدنيوي؟
بالأصل العلم الشرعي الذي يحب الله بالله ويعيس الدين مجال، ثم العلم الشرعي يدعو إلى العلم الهدي ويدعو إلى سبع العلم، فالعلم الشرع علم الشريعة لا الحرام أو علم لا بإنها تدفين وبدأت هندسة وغير ذلك علمية كلها لا بد منها، وإن كان أصل الشريعة لكن الدنيوية لا بد منها لأن بها تقويم الشريعة والنبع العربية.
أحسن الله إليكم. كيف أغسل الميت؟ وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والعكس هل الزوج أن يغسل زوجته؟
يجوز للزوجة ويجوز للزوج أن يغسل زوجته على ما الأصل أن الرجال أن الرجل يغسل الرجال والمرأة يغسل النساء إلا الزوجين، فللزوج زوجها وللزوج والزوج يغسل زوجها، هذا لا شيء كريم. وبعض الرسول يقول الرسول يجد من ملابسه ويجعل من ملابسه غسل بما يغسل ثلاث مرات وضح الرجل وضح الرجل كذا
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل خروج الريح أكرمكم الله يستلزم الاستنجاء قبل الوضوء؟
لا يستلزم الوضوء الاستنجاء عند البلغاء، أما الريح الذي هو الكريم ليس منها من استنجاء الريح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل النبي عليه الصلاة والسلام من غسله عند موته؟
غسله الصحابة عباس بن عبد الله بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن
عباس. أحسن الله عليكم. يقول السائل قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليه قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلان، هل هذا مشروع؟
ما على الأصل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الحكم في قراءة أول سورة البقرة عند رأس الميت بعد دفنه وآخر سورة البقرة عند رجليه أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ يقول السائل أحسن الله عليكم هل يجوز السفر لشد الرحال لزيارة قبر ابني وابنتي مدفونان في هذه بلد آخر منذ سنوات ولم أزرهما؟
أشد الرحال
أحسن الله عليكم، ما هو المنهج السلفي الحقيقي جزاكم الله خيرا؟
المنهج السلفي الحقيقي هو الذي دل بالله وسائره فالمنهج السلفي الصالح هو الذي يسعى الصالح على رسول الله والدم الإنسان ومسرع على رسول الله من أمر بالله ربا وإسلام دينا ونبي رسولا وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وأقول الله وسعلى ربنا بجر الله وصلى الله.
أحسن الله عليكم، يقول السائل ما حكم قراءة سورة ياسين بعد الوفاة وبعد الدفن؟
مشهور تقرأ بعد الدفن وبعد الوفاة بعد الدفن
أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، يقول السائل حينما يقيم الإمام للصلاة لجمعها مع الصلاة الأخرى أثناء هطول المطر، بالرغم أن الحالة المطرية تعتبر عادية، هل أتم صلاتي معهم أم أذهب إلى أترك الصلاة معهم؟
إذا كنت مقتنع هذا الجمع لا مبرر له صل معهم
عفوا. وصل سؤال، يقول السائل أوصت والدتي غفر الله لها ولكم بجميع ما تملك وقف في وجبة البر الخير أو كذا، ولم تبق للورثة شيء، ولم يقول ما هل نفذ هذه الوصية؟ شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر الله لفضيلة المحاضرة، وشكر الله لكم أيها الأحبة حضوركم.